بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. هنبتدي بأول كتاب في العهد القديم، أول كتاب في الكتاب المقدس، هو سفر التكوين. سفر التكوين واحد من 5 أسفار بنسميهم التوراة أو بنسميهم الناموس أو بنسميهم موسى أو أسفار موسى. سفر التكوين اسمه في العبري هو أول كلمتين فيه، كلمة في البدء هو ده اسمه، واسمه في السبعينية اللي هي اليونانية خد لقب التكوين. التكوين معناه البدايات، يعني أول كل حاجة. فسفر التكوين بيحكي لنا بدايات كل حاجة، الخلق، بداية الإنسان، بداية السقوط، كل حاجة بيحكيها سفر التكوين من البداية. سفر التكوين كتبه موسى النبي زي ما كتب أسفار موسى 5. وهنا نتعرف على شخصية الكاتب بسرعة. موسى النبي ربنا اختاره عشان يكتب التوراة لأنه أعده إعداد خاص. موسى النبي بالرغم أنه عبراني ويهودي، إنما قعد 40 سنة في مصر متربي عند بيت فرعون، درس حكمة المصريين والعلوم المتاحة في الوقت ده عند الفراعنة، فكان عنده ثقافة عالية جدا بالنسبة لزمنه. فربنا اختاره عشان يبقى أقدر واحد لتسجيل اللي عاوز ربنا يسجله، زي ما اختار بولس مثلا في العهد الجديد، درس يوناني ودرس فلسفة ودرس عهد قديم كويس قوي، وبعدين كتب لنا تقريبا نص العهد الجديد. موسى النبي في بداية حياته كان عبراني، اتولد في ظروف قاسية لأنه كان في حكم بإعدام على أطفال اليهود جوا مصر، لكن أمه وأبوه ناس أتقياء فحافظوا عليه. وبعدين انتوا عارفين حكايته لما اتحط في صفط كده في المية، وبعدين بنت فرعون خدته وهي اللي ربته وتربى كأنه ابن ابنة فرعون، يعني يقول له فرعون انت جده يعني. بالرغم من التربية دي امه كانت رضعته اول 2 سنين، وبالتالي تلقى الايمان البسيط جدا على امه العبرانية، فعرف او سمع اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب، وقعد على الحكاية دي سنين طويلة قوي لغاية ما جه اليوم اللي ربنا يسوع قابله في البرية وهو سنه 80 سنة، وقال له أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذا موسى النبي نقدر نفتكره ب3 40، 40 سنة جوه مصر بيتثقف ثقافة المصريين، وبعدين لما ابتدى سن 40 يعول هم ناس وشعبه، اترفض كنبي واترفض كخادم لأنه اتكل على ذراعه وافتكر أنه يقدر، وعمل جريمة أنه قتل مصري وهرب وحس انه ما ينفعش في الخدمة خالص. خد له 40 سنة تانية في البرية كراعي اغنام لغاية ما عجز وبقى 80 سنة، وهنا حصل اللقاء التاريخي بينه وبين ربنا في العليقة وقال له تعالى بعتك تبقى نبي. 40 سنة التالتة او الاخيرة من حياة موسى النبي دي قضاها مع شعبه في سيناء، وهو ساحب الشعب وراه عبر البحر الاحمر وطلع بيهم في سيناء، ووصلهم لغاية مشارف كنعان، وساب يشوع يكمل دخولهم كنعان ويورثوا الارض. التوراة كتبت في 40 سنة اللي كانت جوه سينا. ال5 كتب بتوع موسى اتكتبوا في 40 سنة الأخيرة دي من حياة موسى النبي. طبعا كان عنده حكمة المصريين أو حكمة الأرض، لكن اتملى بالروح القدس وبقى نبي وبقى مسؤول عن شعبه، وبقى يطلع الجبل 40 يوم كذا مرة، 40 يوم 40 ليلة يقضيهم مع ربنا، ومن هنا كان أقدر واحد على تسجيل أسفار موسى. هيجي سؤال واحد يقول طب منين موسى النبي حكى حكايات قبله؟ يعني ده هيحكي لنا من أول آدم لو بعدين نوح وبعدين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، ده كل ده قبل موسى النبي. أولا براجع معاكم أن الروح القدس هو اللي بيسوق كل كاتب، وهو اللي بيعلن له الأسرار اللي ما يعرفهاش. الحاجة التانية أن في تقليد آبائي متوارث، الأجيال دي كانت بتعيش سنوات طويلة قوي، يعني تلاحظوا أن بعضهم بيوصل للـ900، وبالتالي انتوا عارفين ربنا يديكم العمر، واحد يعيش 100 سنة ممكن يشوف الجيل الرابع من ولاده، اللي يعيش بقى كذا 100 سنة ده بيشوف الجيل العاشر من ولاده. فهنا التسليم من جيل لجيل كان ممكن يحتفظ به عبر الأجيال، يعني مثلا آدم يسلم للجيل يمكن 8 من ولاده وكان فيه أخنوخ، مثلا نوح وسام يسلموا للجيل بعدهم بكثير قوي، يجي مثلا يوصل قبل إبراهيم على طول أبونا إبراهيم. إذن التسليم الآباء يحفظ عبر الأجيال لأنه كانت الأعمار طويلة جدا، فاللي عاشوه بيحكوه واللي بيحكوه ده بيتنقل جيل بعد جيل. بالإضافة أن موسى تربى في بيت فرعون وبيت فرعون كان فيه سجلات الحكاية بتاعت يوسف لأنه كان رئيس وزراء مصر، والإنجازات اللي عملها وكل ده كان يساعده في أنه يكتب سفر التكوين بالحكايات اللي هي مكتوبة فيه. سفر التكوين سفر جميل جدا ورائع لأنه كله حكايات، حكاية آدم وحواء، حكاية قايين وهابيل، حكاية نوح، حكاية أبونا إبراهيم بكل تفصيلاتها، إسحاق ويعقوب، الأسباط الاثناشر، وأخيرا شخصية يوسف. فسفر قصصي ممتع لأنه بيحكي لنا ربنا والإنسان، والإنسان ده بيتغير وربنا ما بيتغيرش، ربنا هو هو، ربنا الطيب طويل البال اللي بيحايل ولاده اللي عاوزهم يمشوا صح ويقعوا ويقوموا البشر دول، إنما يفضل ربنا زي ما هو. لأنه سفر البدايات تيجي في سفر التكوين كل البدايات، بمعنى إيه؟ حكاية الخلق دي واضحة جدا في تكوين واحد واثنين، يعني إيه؟ أنتوا عارفين بتطلع بدعة النهاردة إن الدنيا دي طلعت لوحدها، إنما الكتاب المقدس بيعلمنا لا، ربنا خلق، في البدء خلق الله السماوات والأرض، والخلق له نظام، ربنا خلق الطبيعة المادية الأول وبعدين الحيوانات وبعدين توج الخلق كله بالإنسان. يجي إعلان تاني إنه ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله، إن الإنسان مميز عن كل الخلائق الأخرى، ما ينفعش الواحد يعتبر الإنسان مجرد حيوان أو مخلوق عادي زي أي الخلائق، لأن الكتاب المقدس ميزه، علمنا وأعلن لنا إن الإنسان خلق بشكل خاص. بعد كده تيجي سيرة أول سقط، لأن الإنسان حر يقدر يقول لا حتى ربنا، حصل السقوط، وبرضو الكتاب المقدس يحكي لنا إن السقوط ده الشيطان له دور فيه والإنسان مسؤول برضو من ناحية تانية، لأنه حر كسر وصية ربنا بإرادته، وزي ما بنقول في القداس أنا اختطفت لي قضية الموت، بينما في القداس البسيلي نقول الموت الذي دخل العالم بحسد إبليس، لأن الكتاب قال لنا إبليس كان له دور وآدم كمان وحواء كان لهم دور. تيجي بعد كده أول ذبيحة، ربنا سطر على آدم وحواء وعمل ذبيحة وسطر عليهم. تيجي أول وصية، طبعا وصية لا تأكل من كل الشجر، بلاش الشجرة دي. تيجي أول وعد، ربنا بيوعد الإنسان أنه يخلصه. تيجي أول خطية، كل ده موجود في سفر التكوين، كل الأوائل كل المقدمات دي موجودة في سفر التكوين، كأن سفر التكوين بيحكي لنا أصل الحكاية إيه، إحنا ليه النهاردة عايشين في أرض فيها حزن، فيها مرض، فيها كآبة، فيها خطية، فيها فساد، فيها شر، أصل الحكاية جوه سفر التكوين. وكأننا لما نحط سفر التكوين ونحط بعديه سفر إنجيل يوحنا نكمل الصورة، أو أي حد من الأناجيل، أنه هنا بداية المشكلة وهنا حل المشكلة. مشكلة الإنسان سقط بإرادته وكسر وصية ربنا ودخل الموت للعالم، ربنا يسوع جه وهو سر الحياة وخرج الموت بالفداء وكسر شوكة الموت. فكأن الحكاية تبتدي في التكوين وتكمل في العهد الجديد. حكاية سفر التكوين بقى حكاية ممتعة، ربنا يحكي لنا أنه خلق آدم وحواء، وبعدين آدم وحواء عملوا العملة وخرجوا من جنة عدن، وبعدين جه قايين وهابيل، وتعبتوا عارفين القصة بتاعت قايين ازاي قتل هابيل لانه كان قلبه مفهوش حب مفهوش تواضع. بعد كده يجي شخصية نوح، وهنا تيجي الحكاية اللي ربنا بيورينا فيها دي بيكره الشر، والشر لما مال الدنيا ربنا حكم بالإعدام على الدنيا بالدينونة، دينونة كانت ممثلة في الطوفان، وبعدين عشان يقدم لنا فكرة الخلاص قال نوح هيبقى مخلص لجيله وهيعمل فلك من خشب زي الصليب، وبعدين هيخلص الثمان نفوس، لأن الثمانية دول إشارة للحياة الأبدية، سبعة دايما إشارة للدنيا سبعات أسابيع، إنما ثمانية دايما إشارة للعهد الجديد والحياة الأبدية. نوح ياخد ولاده ويبقوا هما الثمانية أول باكورة تاني لحياة جديدة مرة تاني بعد ما الطوفان يهدم. تمر الأجيال ويجي أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم نعرف هنا فكرة الاختيار، ان ربنا مش بيختار انسان ما بيغلطش، ما فيش حد ما بيغلطش غير ربنا يسوع، انما ربنا بيختار شخص يؤمن به. يعني بطولة ابونا ابراهيم وعظمته في كلمة امن ابراهيم فحسب له برا، ربنا بيقول لابراهيم حاجة ابراهيم يقول له حاضر، مهما كانت الطلب ده او الوصية غريبة وعجيبة، وسيب اهلك وناسك واطلع هفرجك على الارض، وهو ما شافش الارض يطلع وراه ويعيش معاه، وحتى يوعده بنجوم السماء ورمل البحر، وهو ماشي في الصحراء مش شايف غير النجوم والرملة ومش شايف عيال، وبرضه مصدق ربنا سنة ورا 22. يجي بعد أبونا إبراهيم يتولد إسحاق، وإبراهيم أبونا إبراهيم 100 سنة، وطبعا كل الحكايات دي جوه سفر التكوين. يتولد إسحاق ويحصل بقى في الخناقية بين إسماعيل وإسحاق، إسحاق غلبان صغير وإسماعيل بيتقوى عليه، وهنا يجي الكتاب يعلن لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة، عشان يشرح لنا في العهد الجديد ولاد العهد الجديد ولاد حرية العهد الجديد هم اللي ليهم ميراث سماوي، إنما ولاد العبودية ليهم بس ميراث الدنيا. بعد إسحاق طبعا أبونا إسحاق بيرمز للمسيح بشكل واضح جدا لما قدم نفسه ذبيحة قدام أبوه، وبعدين نزل من الجبل حي مرة تاني لأن ربنا ما سمحش لأبونا إبراهيم يذبح ابنه. يجي بقى يعقوب اللي ياخد لقب إسرائيل، والأول مرة نسمع عن كلمة إسرائيل في العهد القديم جت في سفر التكوين لما ربنا يسوع ظهر لأبونا يعقوب وقال له لا يدعى بعد اسمك يعقوب بل إسرائيل، لأنك صارعت مع الله والناس وغلبت وقدرت. يعقوب ده برضو بيدينا مثل لإنسان مش سهل، وفي غش وفي كذب وفي رياء، وإزاي بيتغير بنعمة ربنا لغاية ما يبقى إسرائيل قديسك. وخاد التغيير سنوات طويلة، في الأول كان بيكذب على أبوه وعلى أخوه، كان بيكذب على خاله، ودخل كده في لخبطة كتير، لكن مرة في مرة يشوف المسيح نزل له على السلم في حلم، وبعد مرة تاني في ليلة يسهر ويقول له لن أطلقك لن أتركك، ويجي له المسيح ويتخانق معه عشان ما يسيبوش، وياخد البركة ويتحول إلى إسرائيل قديسك. يكمل أبونا يعقوب حياته في رحلة بقى إيه كلها ألام، رحيل مراته وتروح السماء وتسيب له يوسف صغير وبنيامين لسه مولود، وبعد شوية يوسف يقولوا له مات ويضل يبكي عليه بقية عمره وهو مش عارف ان اخواته عملوا فيه عملة صعبة، وبعد شوية ينزلوا مصر ويحجزوا شمعون هناك يقول انا مش عارف اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود ودلوقتي عاوزين بنيامين، ويتمرر يعقوب حياة مرة لغاية ما ربنا يفرحه في الاخر ويقولوا له ابنك حي، وينزل مصر ويفاجأ ان يوسف حي وياخده بالحضن ويقول له انا ما كنتش مصدق ان انا هشوفك النهارده، ربنا بيوريني ولادك. شخصيه يوسف بقى شخصيه جميله جدا، هو الابن المحبوب لابوه عشان كده رمز للمسيح له المجد. ويوسف لما يتولد يفقد امه بدري، وبعدين اخواته بيحسدوه وعاوزين يخلصوا منه، وعارفين حكايه انه اتباع، ولما اتباع في مصر مشي مستقيم، وده يورينا عظمه الاباء البطاركه اللي ربوه ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب، ربوه على الإيمان وعلى الصلاة فما غلطش حتى لما تبقى الخطية سهلة قدامه. ويوسف ينمو في القامة والنعمة وربنا يرفعه ويطلعه من السجن عشان يبقى رئيس وزراء مصر، وهناك يحصل بقى المجاعة ويلجأ اليهود لمصر، ويكشف لهم يوسف بعد فترة عن شخصيته، ويتعرف يوسف على أخواته ويستدعي أبوه، وينزل العبرانيين أو جماعة الستين نفس دول بتوع يعقوب وولاده وأحفاده ينزلوا مصر عشان يستضيفهم يوسف، وتبدأ حياة اليهود داخل مصر. وبالمناسبة كلمة عبرانيين تعود إلى عابر جد أبونا إبراهيم يلقب بعابر، وده اللي منها جت كلمة عبرانيين. إذن سفر التكوين عبارة عن قصة تاريخية ممتعة جدا بتتسلسل من أول أبونا آدم وحواء، وبعد شوية تيجي شخصية أخنوخ ونوح، وبعد شوية أبونا إبراهيم وحكاياته إسحاق ويعقوب، بعدين الأسباط، ويجي شخصية يوسف، وينتهي السفر أن يعقوب يودع أولاده ويتنبأ لكل واحد فيهم، وبعدها بشوية يوسف كمان يسيب الدنيا ويقول لهم خدوا عظمي معاكم وانتوا خارجين من مصر، لأنه هيخرجوا من مصر بعدها فترة طويلة قوي على يد موسى اللي كتب السفر ده. آخر سؤال يشغلنا هو إزاي نقرأ سفر التكوين؟ يعني سفر التكوين سفر ممتع كله حكاياته، هقول لكم كذا طريقة ممكن نقرأ بيها السفر ده ونستفيد منها. أول طريقة، حط نفسك مطرح كل شخصية، يعني اسأل نفسك سؤال، لو كنت أنا مكان حواء كنت عملت إيه؟ لو كنت مكان هابيل أو قايين كنت عملت إيه؟ حط نفسك بعد كده في كل حكاية من حكايات أبونا إبراهيم، قول لو كنت مكان إبراهيم كنت سمعت الكلام ولا لا؟ كنت صدقت ولا لا؟ كنت خفت ونزلت مصر ولا لا؟ لو كنت مكان إسحاق وابويا بيطلب مني طلب صعب زي كده كنت هصدقه ولا هفاصل معاه وهقاوح معاه؟ لو كنت مكان يوسف كنت هرضى ان انا يعني اقاوم الخطية وما اعش في الخطية ومش جنبي حد من اخواتي ولا اهلي، وحتى ربنا يعني مش ساتر علي باعتقادنا يعني البشري لانه كان لوحده وكان من مشكلة المشكلة. حط نفسك في سفر التكوين تحت شعار لو كنت مكان، وحط اي اسم، هتلاقي بقى تأملات جميلة جدا وتطبيقات كتيرة قوي، وهتعرف ليه الآباء البطاركة دول إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيهم حاجات جميلة أوي. طريقة تانية نقرأ بيها في سفر التكوين هو أنك تتأمل في ربنا نفسه. مثلا حط طول أنات ربنا، طول أنات ربنا مع أبونا إبراهيم يضعف وقت ويرجع ربنا يستر عليه ويصلح له أخطاء، طول أنات ربنا مع يعقوب اللي في الأول ياخدها بالكذب وياخدها بالدراع، واللي يوعد ربنا وعوده ما يلتزمش بيها، واللي تعدي سنة ورا سنة ما بيصليش خالص، واللي يبقى همه في الغنى وفي أولاد يعقوب، وكل ده ربنا مطول باله وبيحايله وبيقرب منه وبيديله وعود وبيستر عليه لغاية ما يعقوب يتصلح حاله ويبقى إنسان عظيم وقديس كبير قوي. ممكن تاخد صفة من صفات ربنا زي حكمة ربنا. حكمة ربنا في تغيير كل شخصية من شخصيات سفر التكوين. ازاي تبتدي بشخصية ضعيفة وتنتهي بشخصية قوية؟ ازاي ابونا ابراهيم في يوم من الايام كذب وقال ان سارة اخته وكان خايف، وينتهي في الاخر بعملاق في الايمان بيقدم ابنه ذبيحة ومش خايف؟ ايه العظمة دي؟ ايه التغيير ده كله؟ هنا يبان حكمة ربنا في قيادة كل انسان تقدر تمشي على الخط ده في سفر التكوين وتقرأ ربنا ازاي بحكمته بيغير كل شخص عشان يخليه في الاخر حسب ارادته. سفر التكوين مصدر الهام للعهد الجديد ضخم جدا. بمعنى ايه؟ يعني كتير جدا من قصص سفر التكوين اتقالت في العهد الجديد. يعني في روميا 4 مثلا معلمنا بولس يمسك شخصية ابونا ابراهيم دي ويحللها بالتفصيل. في سفر العبرانيين يستفيد معلمنا بولس في شرح قصة ملكي صادق وكهنوت الملكي صادق ويشرح حاجات مختصة بابونا ابراهيم. إذن أحداث سفر التكوين موجودة في العهد الجديد باستشهادات كتيرة قوي، لدرجة أن ربنا يسوع له المجد اعتبر أنه باب السماء حضن أبونا إبراهيم، قال يأتون من المشارق والمغارب ويتكون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت على اليهود يعني فيطرحون خارجا. إذن العهد الجديد نقل كتير قوي من قصص العهد القديم أو من سفر التكوين بالذات وقدمها رسائل متجددة. قصة مثلا سدوم وعمورة اللي نقرأ عنها في حكاية لوط وابونا إبراهيم موجودة في العهد الجديد، لدرجة معلمنا لوقا يذكر على فم ربنا يسوع اذكروا امرأة لوط لأنها مشيت وخرجت وبعدين برضو هلكت بسبب انها بصت لورا. احنا عندنا سفر التكوين سفر غني جدا. هختم بآية عشان برضو يبقى ايه كل مرة ناخد آية من السفر تدينا جمال السفر وتحببنا فيه. أخد من آخر إصحاح في سفر التكوين، تكوين 50 آية مشهورة عدد 19، يقول قال لهم يوسف لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. الموقف ده كان موقف جميل قوي. بعد ما مات يعقوب إخوات يوسف قالوا دلوقتي هيستفرد بينا ويطلع بقى القديم والجديد وينتقم. فجم قالوا له على فكرة أبوك موصي أنك تاخد بالك مننا وأنك تسامحنا. فهو بكى تأثرا لأن هم شكوا في محبته وفي أمانته. قال لهم هو أنا مكان ربنا؟ هل أنا مكان الله؟ قال آية جميلة قوي، يعني هو أنا اللي سايق الدنيا؟ ده ربنا اللي بترتيبه وتدبيره هو اللي ساق ده كله. ربنا هو اللي خلاني أتحرم من أبويا سنين. ربنا هو اللي سامح اتباع في بيت فوتيفار. ربنا اللي سطر عليا ما غلطش. ربنا اللي سابني اقعد في السجن السرير. ربنا اللي بعت لي الاثنين وزراء ونسيوني كمان. ربنا اللي خلى فرعون يحلم. ربنا اللي خلى الوزير يفتكر ان انا فسرت له حلم زمان. ربنا اللي اداني نعمه قدام فرعون وفسرت له الحلم ورفعني رفعه كبيره قوي. ربنا اداني نعمه ان انا حل مشاكل مصر والعالم كلها في المجاعه. ربنا اللي خلاكوا تجوعوا وتقولوا مصر عشان نتعرف على بعض. هل أنا مكان الله؟ يعني ده ربنا اللي سايق كل حاجة. أنتم قصدتم لي شرا، صحيح أنتم غرضكم كان وحش، أما الله فقصد به خيرا. وطبعا الآية دي في حياتنا مليانة معاني، أن ممكن الناس حواليك تكون بتتآمر عليك وبتعمل مشاكل وبتدبر لك مؤامرات ويبقى فيه هموم وتجارب في حياة الواحد كتير قوي، ويقول ما هم الناس قصدين شر، إنما حتى شر الناس ربنا بحكمته وبإرادته يحوله الخير. يمكن لما نبص بقى للقصة من الآخر للأول نقول لولا أن إخوات يوسف عملوا كده يمكن كان العالم هلك في المجاعة. لولا ان اخوات يوسف ذلوا الذل ده ما كانش يوسف في الاخر بقى رئيس وزراء مصر وانقذ كل اخواته وشعبه من المجاعة. لولا انه يوسف كان امين مع ربنا ووقف وقفة حلوة وما وقعش في الخطية، كان يمكن يوسف ضاع وما كانش بقى رمز للمسيح كمخلص. يبقى كل الاسئلة اللي كان ممكن يوسف يسألها ويقول في باله ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب سايبني، تتجاوب في اخر السفر ويقول ايه، انتم قصدتم بي شرا اما الله فقصد بي خيرا. مش بس خير للشخص نفسه، انما يقول ايه، ليحيي شعبا كثيرا. يعني ربنا مش بيفكر في يوسف بس كشخص ولا في العبرانيين اللي هم باكورة شعب الله بعد كده، انما ربنا بيستخدم ولاده لخير العالم كله. فهنا يوسف فهم قصة عمل ربنا وقال ربنا عمل كل الحاجات دي ليحيي شعبا كثيرا. يعني القصة مش واقفة على يوسف واخواته الاثناشر، انما القصة طلعت اكبر من كده كتير قوي، في خلاص للمصريين وخلاص لكل البلاد اللي حواليهم وخلاص لشعب الله وبداية رحلة اليهود داخل مصر، وربنا قصد يمررهم جوه مصر ويتعذبوا شوية عشان يصرخوا ويلجأوا لربنا ويمسكوا في ربنا، ويظهر موسى بعد سنين طويلة يبقى مخلص لهذا الشعب، ومن هنا تبتدي الأصفار الجديدة خروج ولوين وعدد وتسنيم. النهاردة هنحاول نقرأ سفر التكوين، والشاطر اللي يقرأ كل يوم 7 إصحاحات لو عرفتوا تعملوا كده هتخلصوا في أسبوع واحد سفر التكوين. وهو حكاية، يعني مجرد تقروها تلاقوها ماشية معاكوا سهلة، ومر كل موقف تقابله أو موقف كل كام موقف اسأل نفسك السؤال ده، لو أنا مطرح فلان كنت هعمل إيه؟ إلى لقاء قادم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.